مستمعين الكرام، رئيس تحرير صحيفة لوموند الفرنسية واسعة الانتشار نشر في الآونة الأخيرة كتابا عن التأثيرات التي أحدثتها هجمات 11 أيلول الإرهابية في الولايات المتحدة والعالم. وفي مقابلة خاصة مع إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية، يرى المؤلف كولومباني أن المشاعر المعادية لأمريكا لا تتلائم مع المرحلة الحالية. التفاصيل في التقرير التالي الذي عده ويقدمه الآن الزميل ناظم ياسين.
بعد هجمات 11 أيلول الإرهابية، نشرت صحيفة لوموند الفرنسية المعروفة افتتاحية على صدر صفحتها الأولى تحت عنوان جميعنا أمريكيون بقلم رئيس تحريرها جان ماري كولومباني. الافتتاحية أعربت عن التضامن مع الشعب الأمريكي، وقد أدى نشرها إلى نقاش حاد في فرنسا بين المتعاطفين مع وجهة نظرها وأولئك الذين يحملون مشاعر معادية لأمريكا. كولومباني الذي يدير صحيفة لوموند منذ عام 1994 نشر كتابا جديدا عن آثار الهجمات الإرهابية، وقد تحدث إليه في باريس مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية جويل بلوكر في مقابلة خاصة عن آرائه وردود الفعل عليها. الكتاب الذي صدر بعنوان الكل أمريكيون العالم بعد 11 أيلول 2001 يتضمن وجهة النظر المتعاطفة التي عبر عنها المؤلف كولومباني في افتتاحيته التي نشرت في 13 أيلول الماضي. وفي فصول قصيرة وبليغة يتحدث عن تأثيرات الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة والعالم، بما في ذلك انعكاساتها على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والأصولية الإسلامية، فضلا عن التأثير الذي أحدثته اعتداءات 11 أيلول في مواقف المثقفين الفرنسيين. كولومباني استهل المقابلة بالحديث عن ردود فعل القراء على افتتاحية صحيفة لوموند التي نشرت بعنوان جميعنا أمريكيون.
Le problème c'est que au monde le courrier est abondant.
المشكلة في تقويم تعليقات القراء على الافتتاحية هي أن الرسائل الواردة إلى صحيفة لوموند حول الأحداث المهمة هي دائما كثيرة جدا، وفي شأن هذه الافتتاحية تحديدا وصلت رسائل أكثر من المعتاد، فقد كتب البعض يقول لسنا أمريكيون ولماذا لا نكون جميعنا فلسطينيين ولماذا لا نكون جميعنا أفغانيين أو من رواندا إلى آخره. هذا على الرغم من أن هذه المشاكل لم تكن موضوع الافتتاحية، لكنني بشكل عام أحسست أن مشاعري لم تكن مختلفة عن المشاعر التي تم التعبير عنها في أماكن أخرى في فرنسا أو حتى في أوروبا وفي عموم الاتحاد الأوروبي.
لكن كولومباني ذكر لاحقا أن التضامن بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأ بالانهيار، وأوضح أن السبب يعزى إلى تباين وجهات النظر في شأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها بعدما ألحقت الحرب في أفغانستان هزيمة بحركة طالبان وتنظيم القاعدة.
Là, il y a une dissonance forte entre Européens et Américains qui est que les Européens ont toujours considéré.
كان هناك اختلاف عميق بين الأمريكيين والأوروبيين حول هذا الموضوع. فالأوروبيون اعتقدوا أن الأمريكيين أي الحكومة الأمريكية ينبغي أن تركز على مشاكل الشرق الأوسط. ولكن بدا أن الأمريكيين كانوا يريدون التركيز مباشرة على أفغانستان والعراق. لذلك بدت هذه الفكرة في أوروبا وكأنها استراتيجية خطيرة، خاصة وأن الوضع أصبح أكثر سوءا في الشرق الأوسط على نحو أرغم الأمريكيين على التدخل.
وفي رده على سؤال يتعلق بالسبب الذي جعل إدارة الرئيس جورج دبليو بوش تنتظر كثيرا قبل استئناف دور الولايات المتحدة كوسيط في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، أشار رئيس تحرير صحيفة لوموند الفرنسية كولومباني إلى ما وصفه بالعامل الإيديولوجي.
Le gouvernement de George Bush Jr. est un gouvernement qui a été élu contre les démocrates et qui est
إن حكومة جورج بوش الابن التي انتخبت لتخلف الديمقراطيين وانتخبت بصعوبة لم تمثل انتقالا من اليسار إلى اليمين، وقد أبدى اليمين اهتماما خاصا بإنهاء عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، وكان موقف إدارة بوش من الشرق الأوسط جزءا من هذا الاهتمام بإنهاء عهد كلينتون. وهنا تجدر الإشارة إلى أن كلينتون كان يحظى بشعبية واسعة في الاتحاد الأوروبي، لا سيما في الدول التي يحكمها اليسار، وتعزى هذه الشعبية أيضا إلى أنه بذل جهودا شاملة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
كولومباني أضاف أن التصعيد الأخير في القتال بين الفلسطينيين والإسرائيليين أعاد فرض ما وصفه بالمنطق العنيد، والآن مع الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي كولين باول على المنطقة، بدأت المواقف الأوروبية والأمريكية تتجه نحو التقارب. واستدرك كولومباني قائلا: بالأحرى كنت على وشك أن أقول إن المواقف الأمريكية والأوروبية والروسية بدأت تتجه نحو التقارب على حد تعبيره. أما كيف يوفق مدير صحيفة لوموند الفرنسية بين انتقاداته لبعض السياسات الأمريكية وموقفه المناهض للمشاعر التقليدية المناوئة للأمريكيين في بلاده؟ فقد أجاب كولومباني موضحا:
parce que je pense que poser les questions en termes d'anti-américanisme n'a plus aucun sens.
لأني أعتقد أن طرح المشكلة وكأنها تعبر عن المشاعر المعادية لأمريكا لا يتلائم مع مرحلتنا الحالية، ذلك أننا نعيش في محيط دولي أكثر عولمة، وعندما نتحدث عن العدو في هذه الأيام فإننا نقصد تنظيم القاعدة أو الإرهاب الذي كان يمارس من قبل طالبان، أي العدو المشترك. لذلك فإن العالم لا يخضع لنفس المعايير التي كانت تستخدم خلال السنوات الأخيرة من القرن العشرين.
رئيس تحرير صحيفة لوموند الفرنسية يمضي إلى القول إن إطلاق وصف إمبراطورية الشر على الولايات المتحدة هو مجرد هراء، لكنه لفت إلى وجود ميل ضمن الحركة المناهضة للعولمة نحو وصف أمريكا بأنها شريرة، وهو يعتقد أن مثل هذه النزعة هي من بقايا رؤية المرحلة السوفيتية نحو العالم، والتي لم تعد تتلائم مع المرحلة الحالية. وبدلا من ذلك يرى كولومباني أن الخطر في هذه الآونة يتمثل في نزعة أمريكا أحادية الجانب على حد وصفه، ويضيف أن الأوروبيين يعتبرون هذه النزعة بمثابة الوجه الجديد للإنعزالية الأمريكية، وهو يعتقد أن هذا الأمر هو أكثر خطورة في ظل العولمة الراهنة من الدور الأمريكي النشيط في كل بقعة من أنحاء العالم. لذلك يرى أن المشاعر المعادية لأمريكا لم تعد ملائمة في وقتنا الحاضر.
Ça veut pas dire que l'anti-américanisme n'existe plus. Ça veut pas dire non plus qu'il ne faille pas.
هذا لا يعني أن المشاعر المعادية لأمريكا غير موجودة الآن، ولا يعني أنه ينبغي علينا أن لا نراقب السلوك الأمريكي عن كثب، لكن هذا الأمر طبيعي جدا، إذ حينما يعيش المرء على سبيل المثال في مجتمع ديمقراطي طبيعي في فرنسا أو دول أوروبية أخرى، فهو يتمتع بحق انتقاد الحكومة إذا كان من المعارضة، أو أن ينتقد المعارضة إذا كان جزءا من الحكومة.
ومع ذلك يخلص كولومباني إلى القول إنه ينبغي على الأمريكيين والأوروبيين التخلي عما وصفها بالرسوم الكاريكاتيرية لبعضهم البعض، فالصورة الكاريكاتيرية التي رسمها الأوروبيون للولايات المتحدة بصفتها مركزا للشر بدأت لدى أوساط اليمين المتطرف قبل انتقالها إلى اليسار المتطرف، لكن هذا لا يعني أن أمريكا هي أيضا إمبراطورية الخير على حد تعبيره. أما بالنسبة للولايات المتحدة فهو يرى أنه يتعين عليها الكف عن تصوير نفسها بأنها مدير المدرسة أو أن الرئيس بوش هو معلم الصف، إذ أن ذلك بنظره يعني أن الانتباه سيتركز على التلميذ السيء أي فرنسا في كل مرة تشهد فيها المدرسة خطأ ما. وبالنسبة للكاتب الصحفي الفرنسي كولومباني يعتقد أن هذه أيضا هي من الرسوم الكاريكاتيرية التي لا تحمل في المطاف الأخير أي معنى.
مستمعين الكرام، يعقد يوم غد الأحد في أربيل مؤتمر حول ضحايا عمليات الأنفال من قبل 3 مؤسسات جماهيرية وثقافية. أحمد سعيد مراسلنا في أربيل يوافيكم بمعلومات عن هذا المؤتمر.
يعقد في أربيل غدا مؤتمر علمي أكاديمي حول عمليات الأنفال التي نفذتها الحكومة العراقية بحق الكل عام 1988 وراح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الكرد ومن الجنسين. المكتب المركزي للمنظمات الجماهيرية والمهنية التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني وبالتعاون مع مجلة سنتري بلايتي ذات دراسات استراتيجية ومع مركز الأنفال ومجهولي المصير في كردستان العراق ينهض بهذه المهمة. في تصريح له أدلى به عارف طيفور عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤول مكتب المنظمات الجماهيرية والمهنية، حدد الهدف من وراء عقد هذا المؤتمر، وهو أن المكتب المركزي للمنظمات الجماهيرية والمهنية يولي اهتماما خاصا بالنشاطات الجماهيرية والمؤسسات المدنية، وأنه يرى بأن من واجبه ممارسة الضغط للكشف عن مصير العدد الهائل من أبناء الشعب الكردي المجهولي المصير، وأن هذه الأعمال أي الأنفال تدخل في خانة الإرهاب والإبادة الجماعية والصهر القومي. المؤتمر العلمي الأكاديمي حول عمليات الأنفال والذي سيبدأ غدا الأحد بالعاصمة أربيل سيستمر لمدة 3 أيام ويقدم فيه 20 بحثا ودراسة أكاديمية، وسيشارك فيه باحثون كرد وعرب من داخل كردستان العراق وخارجها. وعلمت إذاعة العراق الحر أن من بين الباحثين الكرد الذين سيشاركون فيه الدكتور نوري طالباني، ومن العرب العراقيين الدكتور أحمد الموسوي رئيس فرع سوريا لمنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق، علما أن البحوث والدراسات التي ستلقى في المؤتمر وكذلك القرارات والتوصيات ستنشر في ملف خاص لمجلة سنتري بلايتي. وسيتطرق المؤتمر أيضا إلى قضية الكرد الفيليين والمصير المجهول ل7000 شخص منهم، وكذلك قضية البارزانيين الذين غيبت السلطات العراقية عام 1983 من القرن الماضي 8000 شخص منهم عن الأنظار. بقي أن نعلم أن الاستعدادات لعقد هذا المؤتمر بدأت على مختلف الصعد الإعلامية والتنظيمية والشعبية، ويتم باستمرار استقبال المشاركين والضيوف. وعلى ذكر قضية الكرد الفيليين، كان المركز الثقافي الفيلي بالعاصمة أربيل قد أقام مهرجانا خطابيا كبيرا نقلت وسائل الإعلام على اختلافها وقائعه، وتضمن المهرجان كلمات وفعاليات عديدة. المؤتمر العلمي حول الأنفال يعد الأول من نوعه من حيث السعة والضخامة، يعقد في العاصمة أربيل. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ونبقى أيها السيدات والسادة في كردستان العراق، حيث وافانا مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر بتقرير حول نية الأمم المتحدة نصب مولدة كهربائية لتزويد محافظتي أربيل والسليمانية بالطاقة الكهربائية، وقرار حكومة إقليم كردستان في السليمانية تزويد المناطق الخاضعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بالطاقة الكهربائية.
تعتزم الأمم المتحدة نصب مولدة كهربائية في مركز قضاء دبس الخاضع للحكومة العراقية، وذلك لربط محافظتي أربيل والسليمانية مع كركوك. جاء ذلك في تصريح أدلته لإذاعة العراق الحر جلال جوهر وزير الصناعة والطاقة في حكومة إقليم كردستان إدارة السليمانية، وأضاف بأن التكاليف تصرف من حصة إقليم كردستان البالغة 113% من برنامج النفط مقابل الغذاء. وزاد جوهر بأن نصب هذه المولدة يأتي بناء على طلب الإدارتين الكرديتين لتوفير الكهرباء لعموم كردستان. وعلى صعيد ذي صلة، فقد قررت حكومة إقليم كردستان التي تتخذ من السليمانية إدارة لها، قررت تزويد المناطق الخاضعة لإدارة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالطاقة الكهربائية وزيادة حصتها بعد ارتفاع منسوب الماء في سدي دوكان ودربندخان بسبب هطول الأمطار بكثرة خلال هذا الشتاء. وأوضح جلال جوهر في تصريحه أنه صدر قرار بتأمين الطاقة الكهربائية بصورة دائمة لجميع مناطق كردستان على أساس الإمكانيات الجديدة. وبحسب الوزير أن القرار دخل حيز التنفيذ منذ 10 من الشهر الجاري. وزاد وزير الصناعة أن جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كان قد عقد اجتماعا مع المختصين في مجال الطاقة، وذلك قبيل سفره إلى طهران، بحث معهم تحسين برامج تجهيز الطاقة الكهربائية لبيوت المواطنين والأخذ بنظر الاعتبار المستوى المعيشي لذوي الدخول المحدودة عند تحديد أجور الاستهلاك. يذكر أن المدن الكردية الرئيسة في كردستان العراق اعتمدت خلال سنوات الجفاف الماضية بعد انخفاض منسوب المياه في سدي دوكان ودربندخان، اعتمدت على المولدات الأهلية التي كانت توزع الكهرباء بأسعار لا تتناسب مع دخل المواطنين. هذا وقد استفشل المواطنون في السليمانية وأنحائها بهذا الإجراء الجديد الذي يوفر لهم الطاقة الكهربائية بصورة جيدة. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
مستمعين الكرام، عودة أخرى إلى مراسلنا في أربيل أحمد سعيد، حيث أجرى مقابلة مع هوشير زيباري أحد كبار مساعدي الزعيم الكردي مسعود البرزاني، وأجرى معه الحوار التالي.
عاد وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني من زيارة قام بها أمس إلى جلال طالباني أمين عام الاتحاد الوطني الكردستاني، استهدفت توطيد التعاون بينهما لمكافحة الإرهاب وتوحيد مواقفهما من القضايا المصيرية ومسائل أخرى. هوشيار زيباري زار أكثر من مرة مدينة السليمانية لإجراء المباحثات مع قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني. كان ضمن الوفد الزائر لمدينة السليمانية ردا على سؤال من إذاعة العراق الحر حول ما إذا كانت هناك خطوات عملية لتنفيذ الأفكار التي تمخضت عن الزيارة. قال
نعم، هناك عدد من الخطوات العملية والتي سننفذها قريبا بيننا وبين الاتحاد الوطني الكردستاني. أهم هذه الخطوات التي اتفقنا عليها هو تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الأجهزة الأمنية في الإدارتين أو بين الحزبين للتصدي ومكافحة الإرهاب والتعاون في جميع الأوجه الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة الغريبة في المجتمع الكردي. وسوف تشهد الأيام القادمة خطوات عملية لهذه الفكرة. كما أيضا هناك اتفاق بين الطرفين على توحيد الموقف السياسي من التطورات السياسية والإقليمية ومطالب الشعب الكردي في الفيدرالية ضمن العراق الديمقراطي الموحد. وهناك تنسيق أكثر وثقة أكثر بين الطرفين للتعاون والتشاور بينهما.
منذ صدور اتفاقية واشنطن الموقعة بين الديمقراطي الكردستاني والوطن الكردستاني في أيلول عام 98 حصلت تطورات نوعية على مختلف الصعد. كان من المفترض أن تسرع في تنفيذ اتفاقية واشنطن، ومع ذلك ورغم عقد نحو 200 اجتماع بين الجانبين فإن القواعد الجوهرية ظلت مستعصية على الحل. فإلى متى تبقى مستعصية؟
عملية السلام بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني عملية مستمرة ولم تتوقف، ولا يمكن أن تقاس حجم هذه العملية والتقدمات بعدد اللقاءات أو الاجتماعات التي حصلت. فالحوار دائما هو أفضل من اللا حوار، وتحقق الكثير على صعيد المشاركة في الواردات وفي مسائل التطبيع وفي مسائل بناء الثقة وإزالة المظاهر السلبية والانتهاكات السابقة وإزالة الحواجز بين المنطقتين وحركة المواطنين والبضائع. والأهم من كل ذلك هو وجود أجواء ثقة جيدة وقوية بين القيادتين نتيجة لهذا التواصل والتشاور والتفاهم، لا سيما على القضايا المصيرية والاستراتيجية التي تخص قضية الشعب العراقي ومصير الشعب الكردي. فهناك في الحقيقة اتفاق تام في وجهات النظر وفي الآراء السياسية للطرفين.
قبل أيام أنهى وفد من الخارجية الأمريكية زيارة له إلى قيادتي الحزبين الكرديين الرئيسيين، قيل أنه من أجل التباحث في مسيرة السلام واتفاقية واشنطن. فتأكيد الوفد على حماية كردستان وإبقاء الحصة 13% من واردات القرار 986 لكردستان، ما هو الجديد في نتائج الزيارة هذه؟
جاءت الزيارة استكمالا للمحادثات التي أجراها نفس الوفد من وزارة الخارجية في إقليم كردستان العراق في أوائل هذا العام، وبدأت الزيارة في الأول من نيسان وانتهت في الرابع منه. والجديد كان في الحقيقة تأكيد الوفد الأمريكي التزامه بأمن وحماية المنطقة ورفاهية الشعب الكردي في البرنامج الإنساني للأمم المتحدة. وكذلك الجديد الذي ظهر هو الجهود والمحاولات التي تبذل حاليا من قبل الإدارة الأمريكية لعقد مؤتمر واسع وشامل لجميع أطراف المعارضة العراقية في أوروبا في الفترة القادمة، وبحث هذا الموضوع مع قيادة الحزبين للمشاركة في هذا المؤتمر الذي سيطرح رؤية مستقبلية للعراق. ونحن والاتحاد الوطني سوف نشارك في هذه اللقاءات والاجتماعات لطرح وجهة نظرنا. كما تعلمون النقطة الأساسية بالنسبة لنا هو تحقيق نظام ديمقراطي تعددي برلماني، وكذلك بالنسبة لمسألة الفيدرالية التي وافق عليها برلمان إقليم كردستان هي نقطة جوهرية بالنسبة للطرفين لعرضها وطرحها في هذا المؤتمر.
بين حين وآخر يتناهى إلى الأسماع نبأ اشتراك حزبكم مع الوطن الكردستاني والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وحركة الوفاق الوطني العراقي في اجتماعات لتنسيق المواقف وغيرها من الأمور. الأمر الذي يوحي بالتقارب بين المكونات الأساسية للمجتمع العراقي، الكرد والشيعة والسنة العرب. ما هي الآفاق التي تنتظر هذه الفكرة؟ ثم أما كان الأفضل لحزبكم والوطن الكردستاني أن يشتركا بوفد واحد فيها طالما كان يمثلان مكونا اجتماعيا واحدا؟
نحن نشارك في هذه الاجتماعات الرباعية التي تعقد كحزب ديمقراطي كردستاني وكطرف أساسي، وكذلك الاتحاد الوطني، ومواقفنا في هذه اللقاءات واحدة وقريبة عن البعض، ولذلك حاليا في الحقيقة الاشتراك بوفد واحد ربما يكون صعبا، لأننا تنظيمين كرديين ولنا أهدافنا وبرامجنا وسياساتنا، ولكن حول المسائل الأساسية والجوهرية فإن توجهاتنا هي واحدة.
يقيم معهد دراسات الشرق الأوسط مؤتمرا أو لقاء للمعارضة العراقية في واشنطن، هل يشترك حزبكم فيه؟ وهل من الممكن إحاطتنا بالأفكار التي سيطرحها على المؤتمر إذا كان يزمع أو ينوي الاشتراك فيه؟
هذا الاجتماع الذي تحدثت عنه نعم سيحصل قريبا، ونحن سنشارك فيه للاستماع إلى وجهات النظر والاطلاع على توجهات لعقد المؤتمر الواسع والشامل. لاحقا كما ذكرت قبل قليل، فبالنسبة لمشاركتنا نعم نحن والاتحاد وأطراف أخرى ستشارك في هذا الاجتماع التمهيدي أو التحضيري للتعرف على التوجهات بخصوص المؤتمر العام أو الأشمل.
هوشيار السيداري، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، مسؤول العلاقات الخارجية فيه، شكرا.
شكرا لكم أيضا.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
بشي زردي وقت زنجيرك لدسك قاسم علاوة، بشي زردي وقت زنجيرك لدسك قاسم علاوة، نقاي شاوي وكوتيرك هيا نيروتي بيكاوة، نقاي شاوي وكوتيرك هيا نيروتي بيكاوة. آقريكي بيخوضا بيش دلي مناك وفياوة، آقريكي بيخوضا بيش دلي مناوة شايكاوي بسر زاري يمنو ما تودا ماوا، بلام نجر فرديني نازو جادوي تيازاوا، شايكاوي بسر زاري يمنو ما تودا ماوا، بلام نجر فرديني نازو جادوي تيازاوا، هرو نازا في لبازا كوا خوشي حشار داوا، زور لسر خوب يمني قليه واميش قولي من قولي زوري وقومني بيلنا فرم كارانا لغاري كم بسر من تاينا سلم
سيداتي وسادتي، بثت خدمة صحيفة نيويورك تايمز الإخبارية اليوم السبت تحقيقين حول المأزق الذي وقع فيه الرئيس الأمريكي وهو يحاول إيجاد مخرج للوضع المتأزم في الشرق الأوسط. الزميل شيرزاد القاضي طلع على التقرير الذي أقرأه عليكم فيما يلي. أشار الكاتب ستيفن وايزمان في تعليق بثته خدمة نيويورك تايمز الإخبارية إلى أن الرؤساء الأمريكيين يضطرون أحيانا إلى تقديم طلبات لإسرائيل يصعب تنفيذها، مضيفا أن وصول الوضع في الشرق الأوسط إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها قد نقل الرئيس بوش فجأة من موقع المتعاطف مع إسرائيل إلى موقع الإصرار على التحدي، ملاحظا أن موقف بوش الأخير أذهل حلفائه ومنتقديه على السواء. يمضي كاتب التعليق في حديثه قائلا إن دعوة بوش إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون لوضع حد لحملته العسكرية ضد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، إن هذه الدعوة تمثل نقطة تحول مهمة في موقف الرئيس، لأنها جاءت بعد أقل من أسبوعين من حصول إسرائيل على ما فسره المراقبون بضوء أخضر من الولايات المتحدة وفقا للكاتب. وحسب الخدمة الإخبارية فإن الإدارة الأمريكية انتقلت من موقف عدم الالتزام بالشرق الأوسط إلى التدخل الفعال في محاولة لإيقاف القتال من جهة ولإحياء القضايا السياسية التي أجلتها الإدارة لحين التوصل إلى وقف إطلاق النار من جهة أخرى. وعلى حد تعبير أحد الجمهوريين المعروف بتأييده لبوش فإنه لن تكون هناك انتصارات يحققها الرئيس بوش في الشرق الأوسط، ولكنه يرى ضرورة المساهمة في الوضع بشكل أكبر، مضيفا أن بوش أدرك أهمية هذا الأمر في الأسبوع الماضي. وفي السياق نفسه جاء في تقرير لكاتب آخر هو ديفيد سانجر بثته الخدمة الإخبارية لنيويورك تايمز أيضا أن المسؤولين في البيت الأبيض كانوا قبل أيام معدودة قد عبروا عن تفاؤلهم لأن خطة بوش كما يذكر المسؤولون تدعو الإسرائيليين إلى الانسحاب والفلسطينيين إلى إدانة الإرهاب والدول العربية إلى المساهمة بشكل فعال، وهم يتوقعون أن تلقى خطة بوش الاستحسان في المنطقة بحسب الخدمة الإخبارية. وتابع الكاتب سانجر تعليقه قائلا إن المسؤولين في الإدارة الأمريكية توقعوا أن ينتهز الزعيم الفلسطيني عرفات الفرصة ليقول شيئا ما ويمهد الطريق لتدخل وزير الخارجية كولين باول، ولكن المسؤولين أخطأوا في حساباتهم حيث تمسك عرفات بالصمت بينما تكلمت كتائب شهداء الأقصى بلغة المتفجرات على حد تعبير كاتب التقرير في الخدمة الإخبارية. وكما يقول المعلق سانجر في تقريره فإن عرفات الذي تصاعد شعبيته مؤخرا يختبر بوش الذي أهمله منذ أكثر من 15 شهرا. وأوضح الكاتب أن الشعور الذي كان سائدا في الإدارة الأمريكية بأن لا فائدة من خوض المستنقع هو الذي دفع بوش إلى دفع عربة التوتر الإسرائيلي الفلسطيني جانبا ليتفرغ لحربه ضد الإرهاب وبالتحديد خططه لمجابهة العراق حسب الكاتب. وفي نهاية تقريره توقع سانجر أن تضطر الإدارة الأمريكية لاتخاذ موقف من موضوع وضع خطة أمريكية للسلام مثلما فعلت إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون، ويرى أنها ستنتقل بالنقاش الدائر حول من الذي قتل الآخر إلى الشكل الذي ستبدو عليه الدولة الفلسطينية. هذه الخطوة التي تردد بوش في الإقدام عليها لحد الآن بحسب الكاتب. وكانت الخدمة الإخبارية لنيويورك تايمز قد ذكرت في سياق نشرها تعليق ستيفن ويزمان والذي أشرنا إليه في بداية هذا العرض، ذكرت أن الولايات المتحدة كانت أخفقت عام 82 و900 وألف في ثني شارون وزير دفاع إسرائيل آنذاك عن احتلال جنوب لبنان، مما شجعه على التوغل شمالا ودخول بيروت وإجبار عرفات والفلسطينيين على الهرب. ويضيف الكاتب قائلا إن المسؤولين في الإدارة الأمريكية الحالية أخفقوا في فهم سجل شارون الجنرال السابق الذي لا يعرف أنصاف الحلول بحسب كاتب التعليق. أما مساعدو الرئيس الأسبق كلينتون فإنهم يتجنبون انتقاد بوش علنا، إلا أنهم يقولون، والكلام لكاتب التعليق، إن بوش تعلم درسا مهما، وهو أن الأفضل القيام بمحاولة قد تفشل بدلا من عدم القيام بها بتاتا. وفي هذا الصدد يرى أصدقاء بوش أن المرحلة الحالية تتطلب مهارات جديدة حسب الخدمة الإخبارية، وعلى حد قولهم فإن المساهمة في الأوضاع الجارية في الشرق الأوسط هي نتاج طبيعي للحرب ضد الإرهاب، ولكنها تتطلب مهارات وصفات مختلفة. ويختم الكاتب ويزمان تعليقه معيدا إلى الأذهان ما قاله أحد مؤيدي بوش من أن الرئيس كان بارعا في إزالة الغموض في عالم أسود وأبيض، وملاحظا أنه يواجه الآن الكثير من الألوان الرمادية حيث لا يمكن أن تصل إلى الصفاء الكامل حتى ولو ردنا ذلك على حد تعبيره. إذاعة العراق الحر في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في مقهى الإنترنت حيث تجدون الجديد والمفيد من أخبار عالم المعلوماتية. في حلقة اليوم نتناول بشكل مفصل أخبار انعقاد معرض كومدكس الثالث لتقنية المعلومات والاتصالات، كما نعرض بشكل مفصل لواحد من أهم المواقع العربية على الإنترنت ألا وهو بوابة مايكروسوفت MSN العربية، بالإضافة إلى متابعة سريعة لمستجدات عالم المعلوماتية. من أبرز الأحداث التي انشغلت بها وسائل الإعلام وأوساط التكنولوجيا الأسبوع الماضي هو افتتاح معرض ومؤتمر كومدكس الثالث في السعودية بمشاركة 270 شركة متخصصة في تقنية المعلومات والاتصالات، من بينها مايكروسوفت وآي بي أم وسامسونج وأبل وكوداك وسوني، بالإضافة إلى شركات أخرى من دول عربية وآسيوية ومن كندا أيضا. وعلى هامش هذا المعرض الذي افتتح في الأول من نيسان واستمر لغاية الثامن منه، أقيمت عدة مؤتمرات في مجال أمن المعلومات والتجارة الإلكترونية. في معرض كومدكس الثالث عزيز المستمع، تم عرض الجديد في مجال الاتصالات اللاسلكية وخدمات الهاتف النقال وأجهزة الكمبيوتر المحمولة من نوع الباد والبالم، بالإضافة إلى الحلول التقنية التي تشمل البرامج والأجهزة الشخصية وحلول الإنترنت والبرامج العربية. في الوقت الذي تم الإعلان فيه عن تركيز الدورة الحالية من معرض كومدكس على أمن المعلومات، أعلنت شركة أوثنتك أن تقنيتها الخاصة بتعرف نظام الكمبيوتر على مستخدمه الحقيقي عن طريق بصمة الأصابع أصبح الآن متوفرا في الأسواق، بعدما طرحت شركة IBM أولى الأجهزة التي تحتوي على هذه التقنية الأمنية العالية المعروفة في أوساط المعلوماتية باسم Finger Biometric Print، والتي أطلق عليها اسم Touch and Go في جهاز IBM الجديد من طراز Think المحمول. ولك عزيزي المستمع أن تعلم أن فكرة هذه التقنية تتمثل في قيام المستخدم بوضع إصبعه في جهاز مرتبط بالكمبيوتر عن طريق وصلة UPS، ويقوم هذا الجهاز بمسح بصمة المستخدم ومن ثم التعرف عليها ومطابقتها مع البصمة المخزونة في نظام الكمبيوتر، وبالتالي يمنع أي مستخدم آخر من استخدام نفس الجهاز في حال عدم تطابق البصمات. عالم الإنترنت. بوابة مايكروسوفت العربية. arabic.arabia.msn.com. تم إطلاق موقع MSN أرابيا خلال معرض جايتكس في دبي في خريف العام الماضي، ويأتي الموقع كثمرة تعاون بين شركتي مايكروسوفت ولينك دوت نت ليكون أول موقع إنترنت عالمي باللغة العربية. وموقع MSN العربي يقدم جميع الخدمات الموجودة على موقع MSN العالمي ولكن باللغة العربية، وهي على سبيل المثال خدمة البريد الإلكتروني والهوت ميل وخدمة الدردشة وMSN شات وخدمة MSN ميسنجر للتخاطب الفوري ومحرك البحث الخاص بالموقع. ولإعطاء صورة أوضح عن الخدمات التي يقدمها هذا الموقع إلى زواره على الإنترنت، اتصلنا بمدير حلول الشبكات لشركة مايكروسوفت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأستاذ محمد جودت، الذي حدثنا عن مزايا الموقع وخدماته.
مايكروسوفت الحقيقة في الشرق الأوسط أعتقد أن احنا يعني سعداء الحظ إلى حد كبير أن احنا في معظم الدول اللي بنعمل فيها لينا علاقة شديدة جدا بالمجتمع العربي. يعني هتلاقي دايما الإدارة بتاعت الشركة هتكون عربية، وبالتالي بنبص على مصلحة الوطن العربي زي ما بنبص على مصلحة أعمالنا يعني كشركة. فكان في أمثلة عديدة الحقيقة للتعاون ما بين شركة مايكروسوفت ما بين الهيئات الكبرى في البلاد اللي بنشتغل فيها على أساس إن احنا نحاول نوصل التكنولوجيا للبلاد اللي بنتعامل معها. واحدة من هذه المحاولات كانت فكرة MSN أريبيا. وفكرة MSN العربية هي ببساطة إن احنا MSN طبعا معروف إن هي في الوقت الحالي أكبر بوابة على الإنترنت في العالم. يمكن بيخش على MSN أكتر من 270 مليون مستخدم كل شهر. وبالتالي لما قررنا ان احنا ازاي نقدر ننشر التكنولوجيا بشكل اكتر في الوطن العربي، وفي نفس الوقت نخلق مجتمعات عربية بتتعامل عن طريق التكنولوجيا، كانت فكرة MSN. وبالتالي قررنا ان احنا نلونش MSN، لكن كمان قررنا علشان نعطيها زي ما تقول طابع عربي اكتر. قررنا ان احنا نتعامل مع شركة عربية ناجحة جدا اللي هي شركة link.net، على اساس ان احنا نبني ونطور MSN العربية مع بعض، يعني مايكروسوفت ولينك دوت نت. السايت بدأ عمله في أكتوبر اللي فات. كان الافتتاح بتاعه في جايتكس هنا في دبي. ومن وقتها لحد الآن أعتقد أن احنا يعني قريبين جدا بحمد الله أن احنا نبقى أنجح موقع على شبكة الإنترنت في بلاد العرب. ففي الفترة القصيرة دي زي ما حضرتك شفت حصل كذا تغيير في الموقع.
صحيح.
وفي نفس الوقت وصلنا بحمد الله أن تقريبا عدد الزوار بتوعنا يفوق او يعني قريب جدا من عدد اكبر منافس لنا في المنطقه.
طيب استاذ محمد، يعني اهم المميزات اللي تميز موقع MSN العربي، ماذا يقدم هذا الموقع لزواره على الانترنت؟
عظيم. هو موقع MSN العربي الحقيقه هو بيحاول يدمج الامكانيات التكنولوجيه اللي هي على اعلى مستوى اللي بنستخدمها في MSN في العالم كله مع المكون العربي او الكونتنت العربي. اللي هو مناسب جدا للبلاد المختلفة في بلاد العرب. فاحنا بنقول هنجيب احدث تكنولوجيا ونجيب المكونات العربية ونحاول نعمل الاثنين دول مع بعض بشكل يدي تجربة يعني جيدة جدا للمستخدم العربي سواء في بلاد العرب او في اي مكان في العالم.
طيب على مستوى المكون العربي او المحتوى العربي لهذه البوابة اين يتميز او اين يظهر؟
MSN هدفها بشكل عام ان هي تجيب افضل ما يمكن من المحتوى عن طريق ان هي بتتعاون مع الكثير من الشركات المتخصصة في المحتوى. فعلى سبيل المثال احنا في الوقت الحالي عندنا حوالي 17 قسم مختلف داخل MSN العربية، يعني 17 شانل مختلفين بيبدأوا من المال والأعمال لحد مثلا تخصصات يعني أو الترفيه، السيدات، الألعاب والجيمز وهكذا. ال 17 شانل دول يعني مش بس بيتخصصوا في مواضيع مختلفة بحيث ان هو تناسب كل ما يطلبه يعني او الذوق المختلف لكل مستخدم.
صحيح.
لكن كمان ممكن ان انت تبرسوناليز يعني
تجعلها اكثر ملائمة لشخصية الزائر.
بالضبط، ان هي ان ممكن كل زائر يغير في وجهة MSN بحيث انها تناسب لطلباته هو شخصيا.
جميل.
وبالتالي طبعا حضرتك عارف ان المجتمع العربي مع انه بيتحد في اللغة مثلا لكن ساعات بتكون فيه اهتمامات مختلفة من بلد للتانية وهكذا.
صحيح. صحيح.
فبالتالي لو في محتوى انت عايز تعرضه في الخليج بحيث ان هو يناسب المستخدم الخليجي ممكن يختلف عن المحتوى اللي انت هتعرضه في مصر او في المغرب او في لبنان وهكذا.
وانتم اخذتم في نظر الاعتبار هذا التمايز في الاذواق وفي الاهتمامات يعني من المحيط الى الخليج خلينا نقول.
طبعا بشكل مهم جدا، ودي اعتقد برضو من الحاجات اللي احنا بنعمل عليها. مش هقول ان احنا وصلنا للشكل النهائي اللي احنا عايزين نوصل له لكن هي من اهم يعني الـ الاساسيات اللي احنا بنينا على اساسها الموقع. مش بس كده، بنحاول كمان ان هو في مجموعة كتيرة جدا من المحتوى بتهم المواطن العربي في اي مكان، يعني مثلا الاحداث الحالية مثلا مهمة لينا كلنا.
طبيعي.
فبالتالي الدمج ما بين المحتوى الخاص جدا لكل مستخدم والمحتوى العام اللي بيهم المستخدمين بشكل واسع. ده شيء احنا بنحاول نركز عليه بشكل شديد.
وماذا بشأن خدمات على سبيل المثال البريد الالكتروني والمخاطبة الفورية كما تقدمه باقي البوابات العلنية؟ هل هذه الخدمات متوفرة لديكم وهل هي مجانا ام هناك شروط معينة؟
بالطبع، يعني زي ما بدأنا الحديث هو الفكرة في النهاية ان احنا ندمج التكنولوجيا العالمية مع اللي موجود في الوطن العربي. فاحنا MSN بشكل عام عندنا طبعا هوت ميل اللي هو البريد الالكتروني المجاني المقدم من MSN. ده اكبر موقع البريد الالكتروني في العالم، وفي عندنا في الوطن العربي ما يزيد عن 2.7 مليون مستخدم عربي لهوت ميل. كذلك الانستنت ماسنجر او اللي هي الرسائل
الفورية
على الشبكة. كذلك عندنا عدد كبير جدا جدا من المستخدمين. والفكرة في هوت ميل والانستنت ماسنجر بالتحديد ان هم بيتيحوا للمستخدم ان يستخدم اللغة الانجليزية او اللغة العربية على حد سواء، وفي نفس الشاشة، فبالتالي ممكن جدا انه يدمج اللغتين على اساس ان مش كل المستخدمين العرب هيبقى عنده مثلا لو هو عايش في اوروبا او عايش في امريكا ممكن ما يكونش عنده الكيبورد العربي
صحيح.
فممكن يستخدم اللغة الانجليزية واللي هو بيتحدث معاه في الوطن العربي ممكن يرد عليه باللغة العربية، وممكن دمج اللغتين دول بأي شكل مطلوب.
جميل. طيب أستاذ محمد، المستقبل، ما هي مشاريعكم للمستقبل؟ هل سنرى الجديد في هذه البوابة في الأشهر أو في الفترة القادمة؟
الكثير والكثير الحقيقة. احنا يعني زي ما اتفقنا لازم دايما نركز في MSN على جزئين. الجزء الأولاني من ناحية التكنولوجيا، فدايما هتلاقي أن MSN العربية بتتابع أي تكنولوجيا جديدة بتنزل في MSN العالمية. زي ما حضرتك شفت مثلا في الفترة الأخيرة أن تغير شكل الموقع بالكامل.
صحيح.
ده اللي هو internally داخل مايكروسوفت ده بنسميه MSN 7 أو الإصدار السابع من MSN. في MSN العربية ده وصل للوطن العربي في فترة لا تزيد عن شهرين أو ثلاثة من العالم كله. وفي نفس الوقت يمكن MSN العربية كانت من أوائل المواقع اللي جابت الإصدار الجديد خارج الولايات المتحدة الأمريكية. ناو الحاجة الثانية اللي احنا بنعملها ان احنا بنحاول برضو في الفترة القليلة، ما تنساش ان MSN بقى لها شهور قليلة لكن بتزداد أو بتتوسع بشكل كبير جدا عن تزود عدد كبير من الشانلز أو المواضيع المختلفة اللي تقدر تسمح للمواطن العربي ان هو يشوف يعني قنوات جديدة تلائم اهتمامه.
إذن هل ستكون هناك قنوات أخرى جديدة في المستقبل إن شاء الله؟
الكثير يعني الحقيقة طبعا ما بنقدرش ان احنا نعلن عنهم قبل ما يتم تماما انهم يكونوا موجودين، لكن اعتقد ان في الفترة القليلة القادمة المستخدم العربي او المستخدم اللي بيستخدم اللغة العربية بشكل عام هيشوف كتير جدا جدا من الاصدارات لقنوات جديدة في الشهور القليلة اللي جاية بإذن الله
إن شاء الله. طيب فريق عمل MSN الصفحة العربية أين هو؟ كيف يتم العمل؟
MSN موجودة في الوقت الحالي في موقعين في بلدين عربيتين في مصر وفي الإمارات. بالشكل ده احنا بنحاول ان احنا نتعاون على 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 مرحلتين. المرحلة الأولانية انه في الفريق الداخلي لMSN اللي هم جماعة مايكروسوفت وجماعة link.net اللي بيشتغلوا على الموقع ده بشكل مباشر.
link.net طبعا هي شركة مصرية.
link.net شركة مصرية لكن الحقيقة انها منتشرة في الوطن العربي كله، لهم فروع في بلاد عربية كثيرة. وهم يعتبروا انجح شركة عربية في مجال الانترنت، لان هم يعني نقول انجح شركة عربية ما هياش مملوكة للحكومة. هم ابتدوا في خدمات الانترنت من اول ما ظهرت الانترنت، وهم يعتبروا اكبر انترنت سيرفيس بروفايدر في مصر ومنتشرين في بلاد كتير جدا في الوطن العربي. فزي ما اتفقنا في الفريق الداخلي اللي هو مايكروسوفت ولينك.نت، لكن في الكثير والكثير من الشركاء اللي بيقدموا المحتوى العربي. بمعنى ايه؟ على سبيل المثال مثلا في قناة الرحلات او القناة الترافل شانل، احنا بنتعاون مع شركة طيران الامارات مثلا وكل او اميريتس جروب، يعني على اساس ان احنا هم متخصصين جدا في الترافل، فبالتالي هم اللي بيقدموا لنا المحتوى، هم اللي بيقدموا لنا الخدمة في جزئية الترافل. وهكذا هتلاقي مثلا في الأخبار بنتعاون مع الشركات العالمية الكبرى اللي بتقدم الأخبار والشركات العربية الكبرى اللي بتقدم الأخبار العربية. في كل قناة من القنوات زي ما تقول طبعا احنا مؤمنين جدا بفكرة المثل المصري اللي هو ادي العيش لخبازه، اللي هو كل واحد له تخصصه.
جميل.
فاحنا تخصصنا في التكنولوجيا وفي التعامل مع الـ المستخدم. في ناس متخصصة جدا في المحتوى بيقدموا لنا المحتوى ده، والعمل والفريق ده كله بيعمل مع بعضه علشان يطلع الموقع لحضرتك شيء.
الأستاذ محمد جودت مدير حلول الشبكات في مايكروسوفت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات القيمة.
شكرا لكم، وإن شاء الله دايما نتقابل على خير ونقدم حاجات جديدة.
عالم الاتصالات.
في هذا الباب عزيزي المستمع اخترنا لك الجديدة في مجال التقاط وبث الصور عبر الانترنت، فقد تم الشهر الماضي الإعلان عن تسويق كاميرا لا يزيد حجمها عن حجم القلم الذي تضعه في جيبك، ومع ذلك تلتقط هذه الكاميرا صورا ثابتة وتصور أفلام فيديو قصيرة وتبثها عبر الإنترنت. هذه المميزات الفريدة تجدها عزيزي المستمع في كاميرا اسمها كليفر كام التي لا يزيد طولها عن 20 سنتيمترا ولا يزيد سعرها عن 80 دولارا فقط. ولا بأس عزيزي المستمع من أن تعلم أن كليفر كاميرا تعمل مع بيئة نظام ويندوز 98 فما فوق، وتصور أفلاما قصيرة ناطقة لا تزيد على الدقيقة الواحدة، وتستقبل أيضا أفلاما قصيرة من شبكة الإنترنت مباشرة. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من مقهى الإنترنت، موعدنا معكم ثانية يوم الثلاثاء القادم، فكونوا على الموعد مع فوزي عبد الأمير.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. Thank you.
حبيبي.